الوظيفة التي أعمل بها لم تعد تعجبني، فأنا أراها أقل مما كنت أتوقع. الراتب لا يناسبني ولا يوفر لي كل ما أريد، حتى بيئة العمل والزميلات فيه أقل من البرستيج المناسب لي. لا أدري لماذا بدأت أتضايق من تصرفات أهلي في البيت. أصبحت بعض الأمور في البيت لا ترتقي لمستوى طموحي. بدأت أتعب كثيراً من عدم رضاي عن مستوى الأمور حولي.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء. لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة.
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح، واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبات قلبي، فتياتنا، أخواتي الكريمات، يا هلا فيكم في هذا المجلس الرائع اللي نهذب به النفس والفكر، ونتمشى ونحلق في فضاء النفس الذي دعينا بالتبصر بها، وهمسة جديدة تهذب هذه الحياة وتسعدنا، وهي همسة التقبل والرضا بالواقع والسعي إلى رفعه قليلا إلى المتوقع، بأن ننبذ أول شيء المثالية في التفكير. تحدثنا كثيرا عن أنماط التفكير، وساعدتنا في هذا البرنامج الدكتورة روسل بورسلي بارك الله فيها في الجانب السيكولوجي في الطب النفسي، ورأينا معا كيف أننا أنماط مختلفة أعطانا الله القدرة على رسمها، فكل واحدة لديها تضاريس ولديها رسمة لهذه الشخصية ولهذا النمط. من رحمة الله مهما أعيش وين أكون عندي قدرة على رسم مسارات فكري، ولا أحد يقدر يغير إلا إذا أنا أبي أغير. شلون؟ عن طريق التعلم ثم التطبيق، المعرفة ثم التطبيق. عرفنا النمط الغير عقلاني، إذن خلونا نلتزم بتركه، والالتزام بكل ما يتعلق بالأنماط العقلانية المتزنة في تفكيرنا. الإنسان المثالي يا أخواتي الحبيبات يفقد أهم شيء في الحياة. شنو هو؟ متعة الحياة. لأن التفكير المثالي أني أنا لازم أصير بيرفكت بكل شيء، أنا لازم أصير أحسن مرة، أحسن وحدة في تربية عيالي، أولادي لازم متفوقين، زوجي لازم يصير هو أحسن واحد الوفي اللي ما يزل ولا يغلط، يصلي الصلوات كلها بالمسجد ويرجع قبل الساعة 12 البيت، ولازم أنا أكون في عملي المتميزة اللي دائما أحصل على تقدير ويعني تكريم، وكذلك لابد بيتي يكون أحسن بيت، ومستواي المادي لازم يكون بهذه المستوى ما ينزل عنه. إيش كثر أنا قاعدة أجلد نفسي، لأن هذا كله ما راح يصير. الواقع يا أخواتي الحبيبات يقول عكس ذلك. لما تيجي الوحدة قبل لا تتزوج وهي بنية بالثانوية تحلم بالحياة الزوجية وبالحياة العملية، ما يكون عندها الكثير من التوقعات العالية، إنما تقول أنا أبي أعيش حياة زوجية سعيدة مع واحد أحبه ويحبني ونتفاهم، ويكون عندنا أطفال، ويكون عندي وظيفة أحبها وأجد ذاتي فيها. ولكن عندما تتوظف يبدأ دوامة النكد في البحث عن التوقعات العالية التي لا تناسب الواقع اللي هي فيه، فشوف هناك ظلم من المسؤول، ما أدري شنو سالفة من رفيجتها قايلة عنها ومختابتها، في تقديم وتأخير على ناس واسطة وهي مثلا أهملت أو سقطت سهوا، إلى آخره من الواقع اللي إحنا نعيشه في حياتنا العادية. اللي يكون عندها النمط المثالي في التفكير راح تحط نفسها في جحيم حقيقي، وتبدي تكون عمياء عن النعم الحقيقية اللي هي تملكها. وكذلك في حياتها الزوجية تكون أنا بس أبي زوج صالح، بس صالح، ولكن لما تتزوج تبدأ دوامة النكد في التنقيب عن الأخطاء وليس الحسنات. كثير من الحالات في الإرشاد الأسري أجد أن الزوجة صعب عشان تفكر في إيجابيات زوجها، وصعب أن هي حتى تبدي تمارس الثناء والشكر معه، حتى هو بعدهم يتقمص ويتحاكى معها ويبدي يثني عليها ويحبها. يا أخواتي الحبيبات، الحياة الزوجية رقيقة بدرجة كافية أن نخدشها بتفكيرنا المثالي وبتنقيبنا عن أخطائنا في التعامل مع أزواجنا وكذلك أبنائنا. لما نيجي نتعامل في الواقع، لبسي ترشية لا تفسخينها مدى الحياة. هذه الترشية شو اسمها؟ عدد نعمك ولا تحصي متاعبك، وهي آية الله سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن الكريم عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بالفعل تقعدي مع نفسك بهدوء، كوني صادقة، قولي أنا بالفعل ما بغيت شيء وكنت صادقة في هذه الإرادة، ثم سعيت له إلا وأعطاني الله سبحانه وتعالى. وحتى إذا ما أعطات فادخرها لك في دار المقامة تقولين عندما ترينها يا ليت ربي لم يستجيب لي شيء قط في الدنيا، لأن ما عند الله في ذاك الساعة خير وأبقى، وما عندنا في هذه الدنيا سينتهي في يوم من الأيام. كان في واحدة من الأخوات دائما تتصل علي وتقول لي مشاكل مشاكل مشاكل، ما تتكلم إلا عن المشاكل، والمشكلة لما نعطيها حلول ترد تتجرع المشاكل وتجترها مرة أخرى من غير التركيز على الحلول اللي هي سمعتها سابقا. ليما يا يوم من الأيام وقلت لها هذه الحكمة، قلت لها أختي هذه مضيعة وقت كبيرة، أن نفس المشكلة قاعدة تتكرر ونفس التفكير تجاه هذه المشكلة ما قاعد تتغير فيك، فأنا أقول لك عددي نعمك ولا تحصي متاعبك، فأنا أعرف في حياتك الكثير من النعم. وعدت هذه الأخت على حالها وبدأت بالفعل تكتب واجب يومي قبل أن تنام لا يقل عن 20 نعمة باليوم هي استشعرتها. هذه 20 أصبحت عادة لديها من غير ما تمسك قلم ورقة، انتقلت من المرأة العبوسة المتجهمة إلى مرأة سعيدة مشرقة متألقة، وظلت مشاكل هي نفسها ولكن نظرتها لحياتها أصبحت مختلفة ومثاليتها العالية نزلت شوية، فبالتالي استطاعت أن تستمتع في الحياة. خلونا ناخذ هذه الفاصل عشان تتأملون هذا الكلام اللي فيه نظرة وبصيرة على هذه النفس وهذا التفكير، ثم نعود بعد ذلك.
كالندى فوق الورود واستعيني بالصلاة.
حبيباتي وأخواتي الكريمات، التفكير المثالي دائما يصاحبه تفكير متسلط قاسي غير مرن صلب، لأن اللي تعاني من تفكير مثالي أحيانا هي ما تعي على نفسها أصلا أنها مثالية، هي تعتقد أن هذا شيء صح، أنها تكون ممتازة في كل شيء، وهذا غير واقعي. يا جماعة الخير لابد أن إحنا بالفعل نغير هذا التفكير ونبدي نرضى بالقليل ونسعى نسلم الأمر ولكن لا نستسلم، مثل ما قال الإمام الشافعي سلم الأمر للقوى فهي للنفس أنفع، واغتنم حين أقبله، مو بس تستسلم وتقعد، لا، فجر يوم تهللا، لا تقل للهموم لا، كل ما فات وانقضى ليس بالحزن يرجع. خلونا نشوف التفكير المتسلط والتفكير المثالي شنو آثاره على هذه النفس وهذا الجسد مع دكتورتنا الغالية استشارية نفسية رسل بروسلي، ونعود للتفكير نكمل المسيرة.
كالندى فوق الورود.
للشخصيات سمات وحالات. المثالية صفة طيبة ومطلوبة، ولكن المبالغة في ذلك سمة من سمات الشخصيات القلقة، وتتشارك معها الشخصية المتسلطة في القلق، ولكن ما يفرق ما بين الشخصيتين هو أن الشخصية المثالية موجهة الإجبار إلى نفسها، والشخصية المتسلطة توجه الإجبار إلى الآخرين. فالشخصية المتسلطة تنزع إلى التحكم في الآخرين، فهناك من يجبر المحيطين به على الالتزام بأوامره وقراراته، وقد يرى البعض أن ذلك نوع من المثالية والدقة والالتزام، وذلك غير صحيح، فإن الزعل المثالية يجهد نفسه للوصول إلى مبتغاه، أما المتسلط فلا يرى في نفسه أي نقص، إنما يرى أن التحكم بمن حوله هو الأسلوب الأمثل لإدارة الأمور وفي أي علاقة. ومن ناحية عملية، كيف نكتشف أننا نتعامل مع شخص متسلط؟ إننا نتعامل مع شخص متسلط إذا رأينا ما يلي: إذا كنت تغير خططك ولا تفصح عن آرائك أمام شخص معين اتقاء لردة فعله فهذا شخص متسلط. إذا رأيت أنه يحاول أن يخلق مشكلة أو سوء تفاهم بينك وبين من حولك من المحيطين بك أو به من المقربين إليكما فذلك شخص متسلط. إذا رأيت أن هذا الشخص مزاجه متقلب بصورة واضحة أو أظهر بعض مشاعر الغيرة تجاهك، إذا رأيت أن هذا الشخص يفقد أعصابه بسرعة لا تتناسب مع الموقف، أو إذا ما شعر بالإحراج أو عارضه أحد. أيضا إذا لاحظت أنه دائما ما يعطي آراء مخالفة لقراراتك ويجبرك على الموافقة عليها، وإذا رأيت أن في حال معارضتك له، وهذا موضوع يستحق الانتباه، أو انفصالك عنه يحاول ابتزازك بمشاعر مسكينة، أو أيضا يحاول أن يبتزك بالشكوى وإظهار الضعف المؤقت ليستدر عطفك ويضمن انصياعك له. فالعلاقة مع الشخص متسلط علاقة مرضية تستنفذ الطاقة الإيجابية من الإنسان، والتخلص منها ضرورة أو تحجيمها، وهو السبيل الأمثل للحصول على نفسية سليمة، وذلك يكون بطريقة واحدة فقط، وهي وضع أطر سليمة وحدود لعلاقتك به تكون واضحة للجميع. فإن لم تستطع أن تصل إلى ذلك بنفسك، لا مانع من استشارة المختصين من المرشدين النفسيين لمساعدتك على ذلك.
واستعيني بالصلاة.
خواتي، شفتوا كثر التأثير السلبي على النفس من هذا النمط التعيس؟ هذا النمط المثالي بالضبط نفس اللي قاعد يحط لك طريق من غير لفات، قصبا عليك ما تقدرين تصعدين رصيف، خاصة إذا سيارتك صالون راح تكملين باتجاه المرسوم لك. هكذا تكون الفكرة القائدة إذا كانت سلبية، هي بالأخير تقود هذه المشكلة. كذلك إذا كانت إيجابية تقود، فربي نفسك على التفكير الإيجابي المتواضع المستشعر لنعم الله، وليس التفكير المثالي القاسي اللي يتعب النفس. وأغلب هذا التفكير عشان الناس، عشان الناس يعرفون أن عيالي متفوقين، هم عشان الناس ما يتشمتون فيني، وبالأخير الناس لا يسمنون ولا يغنون من جوع، إنما هذه حياتك أنت اللي بتعيشينها، ما حد من الناس لو هي أمك راح تشعر بالألم بقدر ما تشعرين فيه، ولا حد راح يفرح بالدرجة اللي أنت تفرحين فيها بإنجازك أو بمواقف حياتك السعيدة. لذلك أنا الأوان إن ما عاد نقدم أي تضحية زيادة على حساب نفسنا أو عيالنا أو أزواجنا أو حياتنا علشان الآخرين. وأختم لكم في قصة كذلك، يعني اتصال بأني أقابل وحدة لديها مشكلة، وأنا طبعا ما أقابل أي أخت من غير ما أعرفها طبعا إلا بطريقة رسمية في مركز الاستشارات، ولكن هذه الأخت كانت مصرة إن ما يكون في المركز، وبعدين لما عطيتها مكان ثاني عام هم رفضت، والمهم لفة طويلة علشان نحدد مكان نقدر نشوف بعضنا فيه. وأنا طبعا بعد الإلحاح وإن هي حياتها جحيم وبالتالي تحتاج إلى بالفعل، فقلت يلا نخالف، إحنا نقدم إن شاء الله هذا التعاون وأقابل هذه الأخت. قبلها أنا عرفت أنها تعاني من نمط مثالي حتى من عملية البحث عن مكان المقابلة. قعدت هذه الأخت طبعا مرهقة بطريقة غير طبيعية، تقول أنا كنت يعني الحمد لله متعافية، الحين صرت عظم من كثر الضعف البدني والضعف النفسي. على شنو؟ على مواقف قالتها، هي قالتها بطريقة جحيم ولكنها مواقف بسيطة، حادث ما أدري شنو صار والحمد لله نجوا منه، وفاة أحد الأقارب، وهذا شيء طبيعي كلنا بمر علينا ومر علينا، ولكن لا يدعو إلى أنها تعيش بهذه الطريقة اللي هي تقول أنا حياتي 24 ساعة صاكة علي وخلاص انتهت حياتي الاجتماعية، ما عندي صديقات ما أطلع مع أبدا مع أحد إلا بس أنا قاعدة أدرس عيالي، وجدا أنا هذا شيء تعبني لأني قمت أضربهم وأنا قاسية عليهم، وبالتالي أقعد بالليل أبكي وأصيح لأني طقيتهم. بالأخير أنا قلت لها: يا أختي الكريمة، أنت اللي تعانين منه هو نفسك وأسلوب تفكيرك، لأن من أنت قعدتي وأنت تقولين إحنا كنا أحسن ناس، والناس عشان تسوي حفلة يستشيروننا، وعلشان إنه يصير أي شيء لازم يأخذوا رأينا، ولما إحنا نسوي شيء الناس كل تتكلم عن الشيء اللي سويناه، وحتى لما زوجي تصير بيني مواقف سيئة بحياتي ما كنت أفكر إني أقول حق أمي ولا أي أحد، لأن لازم أنا أبين لهم إن أنا حياتي أحسن حياة. يعني يكفي بس هذا بروحه يحطم جبل، فما بالك أنتي النفس البسيطة اللي قاعدة بس تظهرين للناس وللمجتمع إن أنتم أفضل ناس وأنتم شعب الله المختار. أنا ردت عليها بأن ومن قال أن أنت لما فرقت هذه الأسرة أصبحت ما عاد تمثل نموذج لهذا المجتمع، حتى لما كنتوا نموذج فأنتوا نموذج عند نفسكم، هناك الكثير من الناس البسطاء لا يرون أن أنتوا نموذج، وإن كنت أنت ترتدين ماركة مثلا ولا كنت تسوين شيء غالي الثمن، يمكن حتى الإنسان البسيط ما يراه شيء، يرى نفسه هو أفضل منك في بعض المواقف أو بعض التصرفات. وهني يا أخواتي الحبيبات نبي نختم: لا يهمكم أنك تقتنين ماركة معينة على حساب ذاتك، حرص أن الماركة تكون قلبك، وأن الماركة التي لا تتغير هو أسلوب تفكيرك، يستحق حياتك وزوجك وأبنائك وصديقاتك حياة أفضل من الحياة اللي أرهقت بهذا التفكير الصعب المتسلط المثالي. نسأل الله لي ولكم حياة أكثر هناء وهمسات أكثر اتزان، إلى أن نراكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالندى فوق الورود زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء، لا تعودي واستعيني بالصلاة، لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود،
قد يكون الدرب صعبا والأذى فيه كثير، من أراد المجد سعى في حمى الدين المنير، في حمى الدين المنير. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.